ذات السناء.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين. طهران تحمل واشنطن مسؤولية أي اعتداء للكيان الصهيوني على منشآتها النووية. استشهاد مقاومين فلسطينيين بنيران القوات الصهيونية لدى اقتحامها مخيم طول كرم بالضفة المحتلة. استمرار المعارك في السودان ومحادثات في الرياض بين وفدي الجيش والدعم السريع. إلى التفاصيل، اعتبرت طهران تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي دليلا على مسؤولية أمريكا عن جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية. وكان جيك سوليفان قد ذكر في تصريحات أن الولايات المتحدة ستعترف بحرية إسرائيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما لو حاولت إيران صنع قنبلة نووية. وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني في تغريدة له أن هذا الاعتراف يعني أن الولايات المتحدة كانت وستكون مسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ضد الأفراد والمنشآت النووية الإيرانية، ويجب عليها القبول بتبعات ذلك. أعلن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني عن تزويد السفن الحربية للجيش بصواريخ الشهيد أبو مهدي المهندس. وشدد الأدميرال شهرام إيراني على أن هذا الصاروخ هو من نوع كروز، له أهمية بالغة ويمتاز بمساحته التخريبية الواسعة وبعد مداه الذي يصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر، وقد تم تصنيعه في مجمع صناعات الجوفضاء التابع لوزارة الدفاع. وأضاف أن من الخصوصيات الأخرى لهذا الصاروخ هي الرد السريع واختيار الهدف في الميدان والالتفاف على المضادات الجوية للعدو وإمكان إطلاقه من أعماق البحار. نفذ القضاء الإيراني صباح اليوم حكم الإعدام بحق الإرهابي حبيب أسيود، متزعم زمرة النضال الإرهابية المسؤولة عن استشهاد وجرح أكثر من 450 مواطنا إيرانيا. وكان الإرهابي أسيود المخطط لجريمة الهجوم على مراسم الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية في مدينة أهواز عام 2017، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء. يذكر أن زمرة النضال الإرهابية كانت تحظى بدعم العديد من أجهزة التجسس العالمية بما في ذلك الموساد وبعض دول المنطقة. للمزيد بشأن إنزال عقوبة الإعدام بحق هذا الإرهابي وأبرز الجرائم التي اقترفها، نتابع التقرير التالي.
نفذت السلطات الإيرانية فجر اليوم حكم القصاص من رئيس حركة النضال الإرهابية حبيب فرج الله كعب الملقب بحبيب سيود. وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكم الإعدام بحق أسيود بعد إدانته بالإفساد في الأرض من خلال تشكيل وقيادة جماعة إرهابية تدعى حركة النضال، وتخطيط وتنفيذ عملية تفجير من بينها الهجوم الإرهابي على استعراض للقوات المسلحة في مدينة أهواز عام 2018. وكان أسيود قد اعترف بارتباطه بأجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية الموساد، بالإضافة إلى ارتباطه بالاستخبارات السويدية، وكشف عن علاقته الوثيقة بشخصيات بارزة في هذه الأجهزة. ومن العمليات الأخرى التي خطط لها ونفذها تفجير استهدف مبنى محافظة الأهواز عام 2004، وتفجير منظمة الإدارة والتخطيط في خوزستان هيئة التخطيط والميزانية عام 2004، وتفجير دائرة الإسكان والتنمية العمرانية في أهواز عام 2005، وتفجير دائرة بيئة الأهواز عام 2005 وتفجير خطوط نقل النفط في خوزستان وتفجير محور نقل النفط في أهواز أبادان ماهشهر وتفجير مدينتي دزفول وأبادان عام 2005 وتفجير بنك سامان في أهواز عام 2005 وهجوم مسلح على منشآت ضخ المياه في إحدى قرى مدينة شوشتر عام 2009 واغتيال مواطن في إحدى قرى شوشتر عام 2009 وإطلاق النار عليه وإشعال النار في سيارته الشخصية، بالإضافة إلى أعمال إرهابية أخرى ارتكبتها هذه المجموعة الإرهابية بقيادة فرج الله كعب الملقب بإسود.
أكد وزير الطاقة الإيراني ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع العراق، معلنا استعداد طهران لتنفيذ مشاريع مائية مشتركة مع بغداد. وقال علي أكبر محرابيان خلال لقائه وزير الموارد المائية العراقي في بغداد، قال إن من أولويات الحكومة الإيرانية الارتقاء بمستوى التعاون مع دول الجوار خاصة العراق، مؤكدا استعداد إيران الكامل لمواصلة المفاوضات والتعاون مع العراق في مجال الموارد المائية. وأضاف يجب التحرك نحو الحد من اختناقات المياه في كلا البلدين في إطار حسن الجوار والإدارة المثلى للموارد المائية. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد مقاومان فلسطينيان صباح اليوم بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها لمخيم نور شمس في طول كرم. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية واقتحمت المخيم، مؤكدة اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال. من جانبها قالت كتيبة طول كرم إن مقاوميها خاضوا اشتباكات مع جنود الاحتلال من مسافة الصفر، موضحة أن جنودها في الميدان متربصين بالعدو. حركة حماس والجهاد الإسلامي نعتا الجهيدين وحملتا الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الجريمة في طول كرم. وأكدت الحركتان أن الوفاء لدماء الشهداء ستترجمه المقاومة في ساحات المواجهة للرد على جرائم الاحتلال وعدوانه وإرهابه. للمزيد بشأن عملية الاغتيال هذه، نتابع ما أفاد به الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اقتحمت مخيم نور شمس للاجئين والقريب من مدينة طول كرم. على ما يبدو كان الهدف واضح تماما، هو عملية اغتيال لشابين فلسطينيين لتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بأنهما يقفان خلف عملية إطلاق نار حدثت قبل أسبوع تحديدا، وأن الجيش الإسرائيلي كان بعملية رقابة في بشكل واضح هؤلاء الشبان، الأمر الذي أدى إلى استشهادهما على الفور. نعود للعملية بشكل عام. أولا، العملية تمت من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية، وشهود عيان قالوا لنا بأنه تم عملية التصفية للشهيدين دون أن يكون هناك داعي لعملية القتل، بمعنى أن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي كان عملية اغتيال واضحة في وضح النهار، وأن الجيش الإسرائيلي كان لديه قرار مسبق بالاغتيال. الشهود عيان طبعا قبل أن تحدث الاشتباكات قالوا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما وصلت قواته الخاصة إلى المكان على مدخل مخيم نور شمس، كان هناك قرار مسبق بأنه عندما وصل الشابين الفلسطينيين تم إطلاق النار عليهما بشكل مباشر، وأنه دون حتى يعني أن يطلب منهما مثلا أن يقوما بتسليم أنفسهما. القوة الخاصة الإسرائيلية قام مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالاشتباك معها بعد أن وصلت طبعا قوات كبيرة للمكان. هذه الاشتباكات أدت أيضا إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.
أكدت الرياض وواشنطن في بيان أن محادثات بين ممثلين على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ستجري اليوم في السعودية. وحث البيان طرفي الصراع على الانخراط الجاد في هذه المحادثات وصولا إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع، داعيا الطرفين إلى رسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية. وبرغم الهدنة فقد احتدت المعارك فيما هزت انفجارات وسط منطقة الخرطوم بحري، وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الوبرات. وقال الجيش إن المتمردين هاجموا منطقة الخرطوم بحري العسكرية ومنطقة العاصمة العسكرية. في المقابل أكدت قوات الدعم السريع استعادة خدمة الكهرباء في مدن شرق ووسط السودان، متهمة طيران الجيش بتدمير تلك الخطوط. حول مستجدات الأوضاع في السودان نتابع ما يقوله الصحفي طارق أبو شورى من العاصمة الخرطوم.
بالنسبة للاشتباكات يمكن القول أن هنالك هدوء نسبي حتى الآن في مدن الخرطوم الثلاثة ما عدا منطقة بحري تحديدا في شرق النيل، هنالك تحليق لطيران الحربي وأيضا هناك قليل من الاشتباكات، لكن عموما يمكن أن نقول أن هذا اليوم هو الأكثر هدوءا في العاصمة السودانية الخرطوم، ربما لأن سيف العقوبات الأمريكية الأخيرة من قبل الرئيس بايدن، وأيضا بدء محادثات بين الطرفين في جدة في السعودية، ربما يكون لها تأثير نوعا ما على الأوضاع هنا في السودان، ولكن تبقى سيطرة على العديد من المواقع سواء من قبل الجيش السوداني أو من قبل قوات الدعم السريع، خاصة في المناطق الخدمية مثل المستشفيات وأيضا العديد من المناطق هي سيدة الموقف الآن. ولكن بصورة عامة يمكن أن نقول أن هذا اليوم هو الأكثر هدوءا من دون الأيام العشرين السابقة التي كانت فيها الاشتباكات محتدمة ومستهرة إلى حد ما، ولكن أيضا تبقى الأوضاع الإنسانية على ما هي عليه فيما يتعلق بقطاع المياه. حتى الآن مدينة بحري تعاني كثيرا بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على هذه المحطة الرئيسية للمياه في مدينة بحري، وأيضا انقطاع التيار الكهربائي بالإضافة أيضا إلى البنوك السودانية معظمها مغلق، لذلك هنالك شح في السيولة إضافة إلى غلاء الأسعار. المواطن السوداني يتفاعل نوعا ما في هذه الفترة لأنه يريد أي انفراجة في هذه الأوضاع التي يعيشها، رغم أن هذه المحادثات هي بدأت بشروط قبل أن تبدأ سواء من قبل الجيش السوداني أو من قبل قوات الدعم السريع. الجيش السوداني بالطبع يقول أنه سيتفاوض فيما يتعلق بالممرات الإنسانية والهدن والجانب العسكري، لكن هناك تناقش في الجانب السياسي، ويمين تميل قوات الدعم السريع إلى وقف إطلاق النار أولا واقتدائي، وبعدها الحديث عن الأوضاع السياسية يجب أن تدخل في المجال باعتبار أنهم أيضا يقولون أنهم يشكلون قوة عسكرية وقوة سياسية في السودان.
أزلنا معكم من إذاعة طهران حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. صنعاء تقول إن جولة المحادثات المقبلة تتضمن الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين. أنقرة تعلن أن المشاركة في تصويت الخارج فاقت نسبة المشاركين في الانتخابات السابقة. والدفاع الروسية تكشف عن دور وزارة الطاقة الأمريكية في النشاطات البيولوجية العسكرية. أهلا بكم من جديد. أعلنت حركة أنصار اليمنية أن جولة المفاوضات القادمة مع الحكومة المستقيلة المدعومة سعوديا ستشمل عددا كبيرا من أسرى الجانبين، وقال رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى إن الجولة المقبلة بحسب المتفق عليه ستشمل الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين، وإذا تم الاتفاق على توسيع الصفقة فنحن نرحب بهذا الأمر. وأضاف لازلنا ننتظر تشكيل اللجان لبدء الزيارات للسجون من قبل الطرفين، مشيرا إلى أن الأمريكيين يعيقون السلام في اليمن ويعرقلون أي تقدم في ملف الأسرى. في العراق تمكنت قوة من الحشد الشعبي من قتل 3 عناصر من جماعة داعش الإرهابية في جنوب غرب محافظة نينوى شمالي العراق، وذلك بناء على معلومات استخباراتية. مراسلنا الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قوة من الفوج السادس ضمن اللواء 57 بالحشد تمكنت من قتل 3 عناصر من داعش الإرهابي جنوب غرب محافظة نينوى. وكشفت الهيئة عبر معلومات استخبارية موثقة عن وجود نفق يختبئ فيه عدد من عناصر داعش، حيث تمت محاصرتهم في مضافتهم وقتل 3 عناصر منهم. وأضاف بيان للهيئة أن أبطال الحشد يواصلون محاصرة النفق لتطهيره من بقية الدواعش وتأمين المنطقة بالكامل. إلى ذلك تمكن جهاز المخابرات الوطني من إلقاء القبض على الإرهابي مصطفى خالد محمد المكنى أبو طلحة، أحد عناصر ديوان الجند بداعش والمنتمي لما يسمى بكتيبة أبو ليث الأنصاري، بعد تعقبه في أكثر من دولة. بينما أفاد مصدر أمني باعتقال عنصر بارز في عصابة داعش كان يروم التسلل إلى مناطق شرقي مدينة الفلوجة. على صعيد آخر، كشفت مصادر أمنية عراقية عن وفاة 3 سجناء في سجن الناصرية المركزي المعروف باسم الحوت. والسجناء المتوفون 2 منهم محكومون بالإعدام على خلفية إرهابية، والثالث تاجر مخدرات محكوم عدد من السنين. ويأوي سجن الحوت نحو 40,000 سجين، ويعد أكبر سجون العراق بعد أغلاق سجن أبو غريب. ويتأخر تنفيذ الأحكام بإعدام آلاف الإرهابيين الذين مضى على التصديق على أحكامهم سنوات عديدة وسط انتقادات تطالب بالإسراع بتنفيذ الأحكام بحقهم. على صعيد ثاني، وجه قائد قوات الشرطة الاتحادية بإيداع مفرزة وآمرها التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبتهم، وذلك لانتهاكهم معايير حقوق الإنسان والمجتمع ومخالفتهم قوانين قوى الأمن الداخلي. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي نشرت فيديو يبين تجاوز أفراد الدورية على أحد المواطنين. سياسيا، جدد العراق موقفه بأهمية عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف أن اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الأحد المقبل بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سيبحث المسألتين السورية والسودانية. وأضاف الصحاف أن العراق يجدد موقفه من المسألة السورية بأهمية عودتها لمقعدها للجامعة العربية بما يساهم بتعزيز أمنها واستقرارها، وكذلك المسألة في السودان، إذ تلتزم العراق أهمية اعتماد الحوار سبيلا لإنهاء الوضع الحالي. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
قال نائب الرئيس التركي إن عدد الأصوات المدلى بها في الخارج بلغ حتى الآن أكثر من إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات 2018. وأضاف فؤاد أقطاي أنه منذ عام 2014 شهدنا اتجاها متزايدا في إقبال الناخبين ومشاركتهم، متوقعا مشاركة كل المغتربين الأتراك في الانتخابات. وأدلى أكثر من 800,000 مواطن تركي في الخارج بأصواتهم في الأيام الستة الأولى في إقبال كبير مقارنة بالانتخابات الماضية. هذا وقد كشفت استطلاعات الرأي حول الانتخابات التركية أن أي من المرشحين لا يستطيع الحصول على 50% زائد 1 من الأصوات في الجولة الأولى، وهو ما يعني إمكانية الذهاب نحو جولة انتخابات ثانية في 28 من مايو الجاري لتحديد رئيس تركيا القادم.
مع انطلاق سباق الانتخابات في تركيا، تترقب الأوساط المحلية والدولية ما ستؤول إليه نتائج التصويت في انتخابات لازال من غير الواضح من صاحب حظوظ الفوز بشكل حاسم فيها. وإن كانت استطلاعات الرأي تحصر المنافسة بين الرئيس أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو، استطلاعات رأي على اختلافاتها وضعت حظوظا بنسب قليلة لمحرم إنجا زعيم حزب البلد، أما سنان أوغان مرشح تحالف الأجداد فحظوظه الأقل في السباق. المرشحون الأربعة هم جزء من تحالفات انتخابية، التحالف الجمهوري الحاكم ومرشحه الرئيس أردوغان يضم العدالة والتنمية والوحدة الكبرى والرفاه من جديد، وبمشاركة حزب هدى بار الكردي الإسلامي وحزب اليسار الديمقراطي. يحمل التحالف شعار الاستقرار والاستمرار، وعززت حضوره مجموعة إنجازات أخيرة من اكتشافات نفطية وصناعات عسكرية أعلن عنها مؤخرا. أما التحديات فأزمة اقتصادية وتراجع لسعر الليرة وارتفاع للتضخم. ينافس التحالف الحاكم بقوة تحالف الشعب ومرشحه كمال كليجدار أغلو، تحالف يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد بزعامة ميرال أكشينار وأصدقاء الرئيس أردوغان القدامى أحمد داود أغلو وحزبه المستقبل وعلي باباجان وحزبه الديمقراطية والتقدم، إضافة إلى أحزاب السعادة والحزب الديمقراطي. كما يساند التحالف من خارج الطاولة السداسية حزب الشعوب الديمقراطية. أما فرص تحالف المعارضة فتكمن في أنه استطاع تجميع جبهة معارضة موسعة للمنافسة، وعرض نفسه كمنقذ للخروج من الأزمة الاقتصادية، في حين أن التحديات هي خلافات واختلافات أيديولوجية ظهرت حتى أثناء الاتفاق. في المشهد أيضا محرم إنجا زعيم حزب البلد ومنافس الرئيس أردوغان في انتخابات 2018 والتي حصل وقتها على 30% من أصوات الناخبين، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حظوظه الآن أقل بكثير.
كشفت وزارة الدفاع الروسية أن وزارة الطاقة الأمريكية هي الطرف الأساسي المشرف على تنظيم العمل البيولوجي العسكري في مختلف مناطق العالم بما فيها أوكرانيا. وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، قال إن مركز العلوم والتكنولوجيا الأوكراني عمل كوسيط بين وزارة الطاقة الأمريكية ومنظمات الأبحاث الأوكرانية. وأضاف أن قضايا تنظيم الأنشطة البحثية لهذه الوزارة في أوكرانيا يتولاها ملحق الطاقة في السفارة الأمريكية في كييف، كاشفا عن أسماء المسؤولين الأمريكيين الذين هم على صلة بالموضوع. فشلت أطراف مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية في التوصل إلى اتفاق يسمح لأي سفن جديدة بنقل صادرات عبر البحر الأسود. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن أوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية فشلوا في تحديث الاتفاق، مشيرا إلى استمرار عمليات التفتيش اليومية للسفن المصرح لها في وقت سابق. ودعا أطراف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إلى مواصلة المباحثات والتعاون بهدف استمرار تنفيذه بشكل كامل. هذا وكانت فرق فنية من الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا قد شاركت يوم أمس في اجتماع بمدينة اسطنبول على مستوى نواب وزراء الدفاع بخصوص مبادرة الحبوب. تعرض مطار كابول لقصف صاروخي خلال مغادرة أمير خان متكي وزير خارجية طالبان إلى باكستان. وأفادت مصادر أمنية عن إصابة ما لا يقل عن 3 موظفين بالمطار وعدة ركاب نتيجة القصف، لأن الوزير نفسه لم يصب بأذى. وأضافت أن المهاجمين المجهولين استهدفوا المطار ب3 صواريخ، وتركز القصف خلال ذلك على صالة كبار الشخصيات وصالة الركاب في المطار. الخبر الأخير، تعرضت الكونغو الديمقراطية لفيضانات خلفت أكثر من 170 قتيلا في إقليم جنوب كيفو شرق البلاد، وذلك بعد يومين على أمطار غزيرة في رواندا المجاورة. وقال حاكم الإقليم إن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية، مضيفا أن هناك نحو 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. وغرقت قرى في منطقة كاليهي غرب بحيرة كيفو التي تشكل الحدود بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، حين ارتفع منسوب البحيرات إلى حد كبير. وفي الختام تذكير بالعناوين. طهران تحمل واشنطن مسؤولية أي اعتداء للكيان الصهيوني على منشآتها النووية. استشهاد مقاومين فلسطينيين بنيران القوات الصهيونية لدى اقتحامها مخيم طول كرم بالضفة المحتلة. واستمرار المعارك في السودان ومحادثات في الرياض بين وفدي الجيش والدعم السريع. قبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، هذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل ورحمته وبركاته،
وأطيب تحية نهديها لحضراتكم وفي مطلع حلقة اليوم من مسلسل المثل العليا.
العفو والحلم والصفح عند المقدرة هي أيها الأكارم من أسمى القيم التي تحبها القلوب وتقدر أصحابها.
نعم، لكن هذه المثلة تكتسب أهمية خاصة في الحاكم الإسلامي الصادق والخليفة الإلهي العادل، فبها ينشر رحمة الإسلام ويجذب القلوب إلى الله تعالى.
وقد تجلت هذه القيم السامية في المبعوث رحمة للعالمين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فكان العفو والصفح حتى عن أعدائه من ثوابت أخلاق النبيلة، وحسبنا عفوه عن قريش بعد فتح مكة شاهدا على ما نقول.
وقد اقتفى آثاره وصيه المرتضى عليه السلام، وفي مواقف كثيرة نروي لحضراتكم بعضها في مشاهد هذا اللقاء، فكونوا معنا.
وانكسروا، لاحقوهم ولا تبقوا لهم بقية.
الله أكبر، لقد فر طلعة وقتل الزبير.
الله أكبر، لقد قتل طلحة في قتلة فظيعة. الله أكبر، الحمد لله وحده، لقد نصر عبده. الحمد لله،
الحمد لله،
لقد نصر عبده.
الحمد لله، لقد عز الله جد وليه أبي الحسن وخذل عدوه.
والله لا رجع لهم جذابا. هيا إلى الغنيمة، هيا، حان وقت الغنيمة، لا تتركوا على القوم شيئا.
الغنيمة،
ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر بغير ذلك. أمر بأمر لم تعرفه العرب ولا المسلمون من قبل في حروبها، وكانت المرة الأولى التي عرفته هي في معركة الجمل ضد الناكثين في البصرة.
يا قوم، يا قوم، اتقوا الله واسمعوا قول أمير المؤمنين. لقد أمر مناديه أن لا تجهزوا على جريح، ولا تلاحقوا، ولا تتابعوا مدبرا وموليا. يا قوم،
يا قوم،
اتقوا الله.
يا قوم، إن مولاي أبا الحسن قد أمر أن لا تتعرضوا لمن دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى سيفه فهو آمن.
ما هذا القول يا عمار بن ياسر؟ أما إن القوم لو ظفروا بنا لما كانوا قد رحمونا، ولو تركناهم لتربصوا بنا الدوائر. أرى أن لا نبقي لهم باقية.
يا هذا، ويحك، أقول بعد قول أمير المؤمنين؟ ماذا تقول؟
كفوا يا قوم، كفوا. لقد نهى أمير المؤمنين عن أن تسبوا نساء أهل الجمل، وأن تأخذوا شيئا من أموالهم غنيمة، إنهم إخوانكم.
أي حرب هذه؟ لا نقتل جريحا ولا نتبع هاربا، ثم لا سلب ولا غنيمة. ما هذا يا ابن أبي طالب؟ ما سمعنا بحرب دون غنائم.
ما هذا يا رجل؟ وهل تسبي زوج رسول الله؟
أمير المؤمنين قد نهى عن سلب القوم، فقد صاروا حيارى بعد قتل طلحة والزبير.
سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، سمعا وطاعة. نأخذ أهل الجمل بالمن والعفو.
والله ما سمعنا في هذا من قبل. قتال بلا سبي ولا سلب ولا غنيمة. قد علمت يا علي أن القوم قد نهبوا بيت مال المسلمين عندما دخلوا البصرة، قتلوا وليك عليها، فلماذا لا نسلبهم؟
عجيب أمرك يا رجل. وهل جميع من ترى من الجيش هم من أولئك؟ إن كثيرا منهم خدعوا وافتتنوا وأخذتهم العصبية، فما أولانا أن نتألفهم بالمن والعفو.
والله إن فرحي بنصر الله تضاعفه طاعتي لأمير المؤمنين بأن نترك الغنيمة، فهذا أطهر لقلبك.
هذا هو الصحيح.
قد يكون أطهر لقلبك يا قنبر، أما أنا فحسرتي قد تطول لعودتي من حرب البصرة في الغنيمة.
يا أبا اليقظان، يا عمار،
ماذا؟
انظر يا مولاي،
ما الخبر يا ولدي؟ ما الذي أثارك يا قنبر؟
انظر، أرى مروان بن الحكم وموسى بن طلحة ومعهم عدد من رجال قريش قادمين إلى منزل أمير المؤمنين.
وما الذي يريبك من أمرهم يا قنبر؟
أما علمت بغدرة مروان يا أبا اليقظان؟ أخشى أنه جاء مضمرا للشر.
لا تخشى شيئا يا ولدي، لا تخشى. أرى الندم على محاربة أمير المؤمنين باديا على وجوههم، لعلهم جاءوا يلتمسون شيئا من أمير المؤمنين.
أما مروان فإني أرى الحقد والغيظ يطفحان من جبينه.
السلام عليك يا عمار. السلام عليك يا قنبر.
عليكم السلام. ما الذي تريدهم منه وقد جاءوا بك أسيرا إليه؟ فطلب منك أن تستغفر الله ثلاثة، ففعلت فعفى عنك وخلى سبيلك. فما الذي جعلك تأتيه على رجليك هذه المرة؟
قد فعل بي ذلك متكرما، وقد تداولنا الأمر مع رجال قريش. لقد ظلمنا الرجل ونكثنا بيعته من غير حدث أحدثه. والله لقد ظهر علينا فما رأينا قط أكرم سيرة منه ولا أحسن عفوا بعد رسول الله، فجئنا لنعتذر إليه مما بدر منا ونجدد البيعة له.
قد علمتم يا ابن طلحة أن ليس لأبي الحسن حاجب. ادخلوا إن شئتم، ادخلوا عليه، تفضل.
فلما دخلوا على أمير المؤمنين ولما أخذ متكلمهم بالكلام، قال الإمام عليه السلام:
أنصتوا أكفكم، إنما أنا بشر مثلكم، فإن قلت حقا فصدقوني، وإن قلت باطلا فردوا علي. أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبض وأنا أولى الناس به وبالناس وبمقامه من بعده؟
اللهم نعم، نشهد بذلك يا أمير المؤمنين، وقد كانت فلتة مثلك من يغفرها.
فقال عليه السلام: وتشهدون أنكم عدلتم عني، فأمسكت ولم أحب أن أشق عصا المسلمين، فكففت ولم أهج الناس، ثم بايعتم عثمان فطغيتم عليه وقتلتموه وأنا جالس في بيتي، ثم أتيتموني وبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر، فوفيتم لهما ولم تفوا لي، فما الذي منعكم من نكث بيعتهما ودعاكم إلى نكث بيعتي؟
كن يا أمير المؤمنين كالعبد الصالح يوسف إذ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
فقال عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، وإن فيكم رجلا ذا كف يهودية، لو بايعني بيده لنكث بسبابته.
يا أخت عبد قيس، هل أمي إلى مولاي أمير المؤمنين؟
سمعا وطاعة لأمر أبي الحسن، ما الذي يأمرنا به؟
قد أمر مولاي بتجهيز 90 امرأة من همدان وعبد قيس لكي يرافقن زوجة رسول الله عائشة للعودة بها إلى المدينة سترا لها.
ألا يرسل معنا رجالا وجندا؟
بل أمر أن تتقلدن السيوف وتلبسن العمائم وتتلثمن فتكن سترا لها دون أن يعلم أحد فيسيء لها.
حفظ الله أمير المؤمنين، ما أشد حفظه لحرمات رسول الله وإكرامه لها رغم كل ما بدر منها.
وخجلتي من أمير المؤمنين. اللهم معذرة لك وإليه، معذرة اللهم لك. وحيائي من أبي الحسن.
يا سبحان الله، ما عدا مما بدا يا رجل، هذه أول مرة أسمعك تذكر أمير المؤمنين. نعم بخير.
نعم، وكيف لا أذكره بخير وقد ملكني بعفوه وجميل صفحه.
وما الذي جرى؟ أخبرني يا رجل، فلطالما أساءني ذكرك له بشر.
أخبرك يا ابنة العم أني كنت اليوم في مجلسه فرأى من بعض ما حضر ما لا يرضاه الله فوعظهم بموعظة بليغة.
وما أبلغ مواعظ أمير المؤمنين،
ولكني لم أملك غيظي فقابلتها بسوء فقلت بصوت عال: قاتله الله كافرا ما أفقه.
غفر الله لك، ألمثل أبي الحسن تقول هذا القول وهو أمير المؤمنين؟
لقد أغضبت كلمتي أصحابه فوثبوا علي ليقتلوني.
وما الذي أنجاك يا رجل؟
إنه أبو الحسن لقد حجزهم عني وقال:
رويدا، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب.
ما أحلم أمير المؤمنين، لا أشك أنه عفى عنك يا زوجي.
إي والله لقد عفى عني وأحسن إلي.
ألم أخبرك بما فعله مع الدوسي وقد جاءه طالبا حاجة بعد أن كان قد تكلم فيه بسوء؟
أجل، أتذكر أنه قضى له حوائجه فعاتبه على ذلك بعض أصحابه فقال:
إني لا أستحي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي ومسألته جودي.
وقد علمت أنه أبى أن يقطع عطاء الأشعث وصحبه.
تعنين أصحاب بيعة الضب؟
أجل، قبحهم الله، لقد أخذوا ضب وقالوا نبايع الضب ولا نبايع علي بن أبي طالب.
لم توقظني تلك وتلك من غفلتي حتى رأيت عفوه اليوم عني وأحيائي من أمير المؤمنين.
لا تثرب عليك اليوم يا رجل، ما دمت قد صدقت في توبتك إن أبا الحسن لا يرد معتذرا يا رجل.
نعم، الحمد لله الذي أنجى جاني مما كنت فيه.
الحمد لله.
وفي مشهد آخر مستمعينا رواه المؤرخون:
قيام الفتوة هي مستمعين الأفاضل من القيم التي يحبها الله تبارك وتعالى وقد غرس محبتها في فطرة خلقه فأجمع الناس على تقديسها.
وجوهر الفتوة الأنفة، والاجتناب عن كل ما تأباه النفس الكريمة من المكر والخديعة وتبرير الوسيلة بالغاية.
وقد نزلت الشهادة الإلهية يوم أحد لتسمع العالمين إلى يوم القيامة كلمة الله العليا، وهي تصدع في الخافقين، وهي تجهر بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
نعم مستمعينا، وبعض مصاديق الفتوة العلوية نتابعها في لقاء اليوم أيضا، فكونوا معنا.
أعانك الله يا قيس بن سعد، أرى أن مجالدة أهل الشام قد أجهدت.
والحمد لله.
لا والله ما أجهدتني مقارعتهم، وهم يفرون من صارمي فرار الحمر المستنفرة.
إذن فمما هذا الضعف الذي أراه عليك يا أخ الأنصار؟
إنه والله إجهاد الظمأ، فقد منع معاوية الماء عنا إذ جهز طاغيته الأعور السلمي باثني عشر ألفا من خيرة الفوارس لكي يحيطوا بشريعة الفرات.
إذن هي غدرة كالتي أرادها مشركو قريش مع رسول الله يوم بدر.
إي والله، لقد زعم ابن هند أنه يريد أن يقتلنا عطشا.
قبحها الله من فعلة تأباها المروة والفتوة. قبحها الله، قبحها الله.
مالي أراك مسرعا صوب الشريعة يا مالك، حذار من نبلهم، لقد أمرهم معاوية أن يستميتوا منعا لنا عن الماء.
نعم من ينصح يا قيس، لكني لست ذاهبا للقتال.
فلماذا تذهب إذن صوب الشريعة أيها الأشتر؟
لقد أمرني أبو الحسن أن أدعوهم لكي يسوغوا لنا شرب الماء.
لا أراهم والله يستجيبون يا مالك، إنما منعون الماء لعجزهم عن غلبتنا بقتال الكرام.
لعل أمير المؤمنين يريد إتمام الحجة عليهم قبل أن يكشفهم بالسيف.
أرى أن كشفهم بالقتال أمر عسير تطيح فيه كثير من الرؤوس.
صدقت يا قيس، صدقت، فالقوم مستميتون في احتكار الشريعة. نعم، ولكن لابد من إبلاغ رسالة أمير المؤمنين.
حفظك
الله يا مالك، حفظك الله يا مالك، اذهب اذهب مفرحا إن شاء الله.
ولما سمع معاوية رسالة أمير المؤمنين عليه السلام أجاب:
لا ورب الكعبة، قل لابن أبي طالب لا تذوق أصحابك الماء ولا قطرة حتى تموت عطشا كما مات عثمان.
فلما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام جواب معاوية، أمر مالك الأشتر على 4000 لكي يكشف جند الشام عن الشريعة.
ويحكم يا جند الشام، ألا كانت مجالدتكم واستماتتكم هذه في قتال نبيل وليس في منع الماء الذي أباحه الله لكل ذي نفس؟
لا فائدة من قتال القوم يا مالك، لقد وقع قتل ذريع كثير وسقطت كثير من الرؤوس والأيدي.
فما الذي تراه يا قيس؟ فما الذي تراه؟
أرى أن نرجع إلى أمير المؤمنين ونخبره بالأمر لنعرف رأيه.
إذن هلم بنا إليه، إن العطش قد أثقل الجند عن القتال.
هيا هيا, هيا.
ثم كان أن أمر الإمام المرتضى صلوات ربي عليه ولده الحسين عليه السلام أن يذهب بصفوة من بني هاشم، فيهم أخوه أبو الفضل العباس السقاء وابن عمه مسلم بن عقيل، فيلتحق بجند مالك الأشتر لكي يعينوهم على كشف الطغامي عن شريعة الفرات.
مرحبا بكم يا أبا عبد الله ويا ضياغم الطالبيين، مرحبا بكم.
جاهد القوم يا مالك، فها هو الحسين وضياغمه يشقون صفوف الطغام. جاهد القوم يا مالك.
لا قرن عينيك يا أخت عبد قيس في مؤازرة ولد أمير المؤمنين، لا قرن عينيك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لقد انكشف الطغام عن الشريعة.
الحمد لله، أرى الحسين قد ركب روحه عند هلملوا يا أصحاب أمير المؤمنين للارتباء يا أصحاب أمير المؤمنين.
ولما ملك جيش أمير المؤمنين عليه السلام شريعة الفرات، أخذ بعض الجند يمنعون جيش الشام عن الوصول إلى الشريعة للاستسقاء.
اذهب يا محفن الضبي رسولا إلى علي، واطلب منه أن يأمر جنده بأن يفسحوا لجندنا عن الشريعة، فقد أصبحنا في فلات لا ماء فيها. ويحكم، ويحكم، كيف
كيف كشفكم الحسين في عصبة قليلة عن الشريعة وأنتم ألوف بأحسن العدة؟
وماذا نفعل يا أبا يزيد وقد أخذت سيوفهم تحصدنا حصدا كأن الملائكة تقاتلنا معهم؟
كف كف عن هذا القول يا محفن، لا يسمعك أهل الشام فيضربون. اذهب واطلب من ابن أبي طالب أن يفسح لنا من التسقية.
وكيف يستجيب لنا وقد منعناهم الماء إلى قبل ساعات؟ لقد تركت جيشه بعد أن وجدته أدخل الناس.
ما أيها الضبي ويحك، كيف تقول عن أبي الحسن أنه أبخل الناس وهو الذي لو ملك بيتا من ذهب وبيتا من تبن لأنفد ذهبه قبل تبنه؟
قد يكون كما تقول يا ابن أبي سفيان، ولكننا منعناه الماء ولا أراه إلا مانعنا الماء كما منعناه.
ويحك، إني لا أعرف به من.
نعم سيدي،
إنه فتى قريش. اذهب إليه.
نعم نعم.
ولما بلغ طلب أهل الشام أمير المؤمنين عليه السلام، تعالت أصوات جيشه تقول:
إنهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوه، ولا تسقهم منه قطرة، واقتلهم بسيوف العطش، وخذهم قبضا بالأيدي، واكفنا معونة القتال.
مهلا يا أخي مهلا، لا تحتم على أمير المؤمنين، وانتظر حتى نسمع جوابه.
وهل تراه يا قيس سيمنع أهل الشام الماء كما منعونا؟
إن فعل أمير المؤمنين ذلك فوالله ما جاوز حد العدل، فقد آذونا بمنعهم الماء عنا.
لا أدري، ولكني وجدته إذا تمكن من أحد من أهل الشام أخذ سلاحه ودابته واستحلفه أن لا يعين عليه، فهل ترى من يعفو عن قتل محاربه يمنعه الماء؟
وكان رد أمير المؤمنين عليه السلام على مطالبات جيشه بمنع الماء عن معاوية وجيشه أن قال:
لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم، افسحوا لهم عن بعض الشريعة يستسقون منها كما تستسقون، ففي حد السيف ما يغني عن منعهم من الماء.
ويحك يا معفن ويحك، كيف تركت أبا الحسن إيثارا للدنيا؟ أمثل هذا الفتى يترك؟ كيف استبدلته بابن أبي سفيان؟ ما كنت أظن أن يفسح عن الماء لنا بعد أن أردنا قتله بالعطش. كيف تركته والتحقت بمن شيمته الغدر؟ كيف؟ ويح نفسي ويح نفسي، إلهي إلهي هل لي من توبة؟ توب علي يا رب، توب يا رب توب علي.
هذا الفارس المقبل على فسطاط أمير المؤمنين، كأنه من جيش معاوية.
إنه محفن يا أخت عبد قيس، قد التحق بمعاوية قبل أيام فقربه إليه، إنني أعرفه.
أجل أجل، إنه هو الذي جاء بطلب معاوية الفسح عن الماء لجيشه.
ويحك يا محفن ويحك، أجئت محاربا أم رسولا؟
إلا هذه ولا تلك يا مالك، بل جئت تائبا إلى الله عائذا بعفو أمير المؤمنين فتى العالمين. نعم جئت تائبا.
Thank you.
وها نحن نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة أخرى من مسلسلكم المثل العليا.
لكم منا أطيب الشكر على طيب المتابعة، ودمتم بألف خير.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب يا الله نجواك ما أحلى،
يا رب
يا رب يا الله نجواك
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا إلهي
غير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصاري.